من سلسلة دروس العلمية شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الخامس.
إجراء الشيخين أبي بكر وعمر وحث عليهما في كتاب نهج البلاغة، فجاد هو يعني خطبة منكرة من هذه الخطب وفيها إجراء على المسلمين إن هم عرفوا الحق ثم تخلوا عنه كلام من هذا القبيل وكتموا الحق وحجة كده، وقال إن هذا حدث بسبب إن علي تحسر ومش عارف إيه والحكاية والرواية. فأنا لو سلمت لك بإنها علي قال هذه المسألة يبقى أصعب على الصحابة جميعا. هو ده بقى اللي المعقول، هذا هو المعقول إن كل الصحابة ماتوا جميعا على النفاق ما عدا ستة مثلا وكتموا النصوص التي تقول ان علي بن ابي طالب كان هو له الخلافه وكان مظلوما والصحابه قتلوه ظلما وعدوانا بالهوى والتشهي. فهؤلاء الذين يريدون الان الا نتحكم الى الاسناد، لا سيما وتاريخنا كله او ديننا كله اتى الينا بالنقل، يريدون اجدار الدين كله في الحقيقه. فعلم الحديث علم نقد الرواه، هذا هو اسس البناء. فإذا كان أس البناء هذا ضعيف لا يمكن أن هذا البناء يبقى شامخا كما هو، ما بقي شامخا إلا بجهود علماء الحديث. اللي بعض الناس الآن بيجري عليهم، بعض الناس الآن بيجري على علماء الحديث وبعدين بمناسبة غير مناسبة لك مش فقهاء، فنجد أن هؤلاء ينازعونهم في المسائل التي ليس فيها شيء من الفقه. يعني أذكر مثلا الشيخ الألباني حفظه الله مسألة الوجود بالإيدين والركبتين، الشيخ رجح فيها الإيدين وهذا هو القول الراجح يقينا، يعني ليس مع الذين يقولون من بالنزول بالركبتين حجة ناهضة. أقوى ما احتجوا به أن يزيد بن هارون روى حديث وائل بن حجر عن شريك، ويزيد بن هارون روى عن شريك قبل أن يتولى القضاء، وما شاء حفظ شريك إلا بعد تولي القضاء. قال لك بعيدا ده ايه حديث صحيح. شريك بن عبد الله النخعي قبل ما تولى القضاء كان حفظه جيد، طيب بعد ما تولى القضاء شاء حفظه، يبقى ده شريك المختلط اللي احنا بنتكلم عليه الان. في هذه الحاله انهم ننظر في الراوي عن شريك، ان كان روى عنه قبل ان يتولى القضاء اذا حديثه صحيح، اذا كان روى عنه بعد ان يتولى القضاء اذا حديثه ضعيف. فقالوا ان يزيد بن هارون كما نص ابن حبان وغيره روى عن شريك قبل ان يتولى القضاء، فقال لك اذا هذا من صحيح الحديث شريك. فنقول انه ثبت عن يزيد بن هارون انه دخل الكوفه، طبعا الكلام ده دخل الكوفه بعد ما تولى شريك القضاء، فاخذ عن شريك وعن غير شريك هشيم وغيره ونص على ذلك الخطيب بالكفاية وغيره. يبقى إذن يزيد بن هارون سمع من شريك قبل القضاء وإيه وبعد القضاء، يبقى نتوقف في رواياته. احنا قلنا هذا الكلام في رواية حماد بن سلمة لما قلنا أن سمع من عطاء ابن السائب قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فإذا أتانا حديث عن حماد بن سلمة عن عطاء نقول لا لا نقبله حتى نميز أهذا مما سمعه حماد بن سلمة من عطاء قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، يبقى يوجب علينا أن نتوقف. فكذلك يزيد بن هارون دخل الكوفة بعد ما تولى يزيد بن شريك بن عبد الله النخعي القضاء، يبقى يزيد بن هارون له روايتان، رواية عن شريك قبل القضاء وهو في حال الصحة، ورواية عن شريك بعد الايه بعد القضاء. فلا أقل لو أدنى الدرجات إن احنا نقول نحن متوقفون في الحكم لهذا الحديث حتى نعلم أهذا معناه مما أخذه شريك يزيد عن شريك قبل القضاء أم بعد القضاء. فالشيخ رجع حديث النزول بالإيدين، فقام طالع جماعة من اللي ردوا عليه قالوا إيه؟ قالوا أن الشيخ ليس فقيها، آمنا بالله العظيم ليس فقيها، المسألة بإيه على قصة بالفقه؟ هذه مسألة حديثية محضة، مسألة حديثية فيها رواه وطبقات وثقات ما فيش علاقة بالفقه خالص. فقه بقى ما نيجي نقول هل الصلاة صحيحة بكليهما ولا لا، مش عارف كده، ثم بقى الشيخ لو قال حاجة وانت لا ترى اعترض، لكن إذا كان البحث حديثيا محضا فأولى وأولى أنك انت تقبل مثلا من أهل الاختصاص. أنا أضرب هذا كمثال، وإلا فالجناية على علماء الحديث وتفسيرهم وإظهار لأنهم ناس لا يفقهون، حتى أن بعض ومنهم الزاهد الكوثري ذكر أن بعض المحدثين من الشافعية، طبعا هو كان حنفي متعصب جل، فيعني إيه عمال يجري على الشافعية بمناسبة أنه حنفي، فبيقول أنه هذا ده كان لا يدري شيئا في الفقه، لا رجل مشغول بالحديث ولا يدري شيئا في الفقه، لكن نزل في بلد والناس كلها ما تستفيد إلا من الفقيه، يعني افترض أن في محدث صرف، طب يفيد أهل البلد بإيه؟ أهل البلد عايزين حلال حرام جائز مكروه مستحب بتاع، عايزين كده، ودي شغلة الفقيه. فده أخينا ده بقى بضاعته مزجاة على حسب الرواية، بضاعته مزجاة. الشافعي رحمه الله له قولان، قول قديم وقول جديد. فكان بقى كل ما يسأل في مسألة ومش عارف حاجة إن الشافعي فيها قولان، وطبعا قول ما يقول لك قولان يبقى قول يمين وقول شمال، فرفينا كده على طول. يسأل للشافعي فيها قولان، فقال فعن أي لك، فقال له بعض الأزكياء، وأكيد بعض الأزكياء حنفي أكيد، يعني طالما المسألة كده أكيد، ها قال له أفي الله شك؟ قال فيه قولان، للشافعي فيه قولان. شوف يعني قال لي أعزول لك إيه إن غبي، يعني وصل به الغباء لدرجة إن سؤال زي ذلك مكان يجب أن يقول للشافعي فيه قولان. فلما يظهر الناس أهل الحديث بهذه السذاجة وهذه السفاهة، إيه اللي بيحصل؟ إنه بيحصل إن القاعدة عبارة عن سوس بينخر في قاعدة البنيان. أهل الحديث هم الركيزة التي يقوم عليها البناء كله، لو انهاروا والله ما يبقى من هذا الإسلام العظيم شيء، لو انهاروا ما يبقى من الإسلام العظيم شيء. فشوف لما تقرأ كتب الفراج تجدهم حتى قيدوا لو رجل لعب في مجلس شيخ دقيقة يكتبوها. يعني أذكر أن ابن معين مرة كان في مجلس بعض الشيوخ، وبعدين واحد سمع له شخير، فبدأ بقى إيه ما رضيش يصحيه، قال له سيبه بقى يشد، بس حندون عليه بقى أن ابتدأ يشخر من أول حديث الفلان. فإذا كان الشيخ مثلا روى 20 حديث 30 حديث 40 حديث، سمعوا شخيره مثلا من الحديث رقم 5، فضل بقى وفاء مثلا في الحديث رقم 20، يبقى أنا بقى يقينا عارف أنه ما سمعش من رقم 25، فلو رواه أقول له كنت نائما. شوف الدقة المتناهية، كانوا يعني في منتهى الدقة، في منتهى الدقة. يعني يحيى بن معين، وهذا إمام جيش بتعلم كبير، من سوء حظ المسلمين أنهم لا يعرفون هؤلاء، في الغرب يقعد بقى يدور في تاريخ القديم القديم ويطلع لك واحد كذب ملوش قيمة، يفضل يلمع فيه ويظهره بعد فترة بمقالات وكتب إن ده كان من العظماء، وحبائن نقول كان من العظماء. يعني أرشميدس اللي بيقول لك وجدتها طلع عريان مصر يجري في الشارع، أهو ده من العظماء عنده، فيلمعوه ويطلعوه. إحنا عندنا أقل واحد لا تبلغ قامة العظماء عندهم 9 نعلة، العظماء عندنا كثيرون جدا، لكن سوء حظنا إن إحنا ما نعرف هؤلاء ولا نقدرهم حق قدرهم. يعني أليس يعني من العار إن لا نعرف مثل يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وهؤلاء السادة الذين يقفون مشدوها أمامهم جبال في الحفظ والتقوى والورع؟ تقرأ سير هؤلاء تقلب كفيك عجبا من الورع والتقوى والحفظ الذي كان عندهم. فيحيى بن معين رآه أحمد بن حنبل في رتبه ومعه صحيفة يكتبها، فكلما مر عليه إنسان صواه حتى لا يعرف ماذا يكتب. لكن كان بين أحمد بن حنبل وواحد معين علاقة أخوية، وكانوا رافقوا بعض في الطلب من قديم وكانوا يحبوا بعض. فدخل أحمد بن حنبل رأى ابن معين بيكتب، فذهب إليه قال ما تفعل يا أبا زكريا؟ والملاحظة الدقيقة في خصوص علاقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إن ما رأيت أحمد نادى يحيى بن زكريا باسمه أبدا، بل كان ينادي بالكنية.
كان يقول يا أبا زكريا أنا ما شفت أبدا في حدود اصطلاعي حتى الآن أن الإمام أحمد بن حنبل ذكر يحيى بن معين أو ناداه إلا بكنية على ثلاث يحيى. يحيى كان دائما يقول لأحمد يا أبا عبد الله، لكن أحيانا كان يصرح لإسم أحمد يقول أحمد. فقال ما تفعل يا أبا زكريا أو ما تكتب؟ قال هذه صحيفة أبان عن أنس، أبان بن أبي عياش أحد الرواة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، له صحيفة كتاب مثلا 200 حديث 300 حديث أكثر أو أقل، كلها قال أبان حدثني أنس، قال أبان حدثني أنس، صحيفة بسند واحد. قال هذه صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس أكتبها. وطبعا أبان بن أبي عياش سيفوتون أن أقول أنه متروك، وبعض الناس كذبه كشعبة، يعني لما شعبة بن الحجاج كان أمير المؤمنين في الحديث كان شديد المسير على أبان، حتى إن أبان يعني ضج واشتكى شعبة إلى حماد بن زيد، قال له يعني قل له حل عني شوية، كل ما أذكر ينزل فوقي متروك كذاب، لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أروي عن أبان، لأن أزني أحب إلي من أن أروي عن أبان، كفاية علي كده. فقال حماد بن زيد فقابلت شعبة وهو ذاهب إلى الصلاة، فقلت له لو تركت أبان، قال ويبدو أن حماد بن زيد استحلفه أو يعني شدد عليه، قال دعني ثلاثة أيام. فدخل شعبة داره، ثم جاء بعد ثلاثة أيام لحماد بن زيد وقال لا يسعني السكوت، إنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتروك أبا، فلما يكون أحد المتروك أو كذاب يروع أنس بن مالك الصحابي، يهد العلماء يخرجوا هذه الصحيفة ويبينوها للناس حتى لا يغتر بها أحد. فكان من شأن يحيى بن معين رحمه الله إن هو كتب صحيفة أبا كلها. فقال له الإمام أحمد ما تفعل يا أبا زكريا؟ قال أكتب صحيفة أبان عن أنس وأحفظها كلها. قال يرحمك الله يا أبا زكريا، تحفظها وأنت تعلم أنها كذب؟ قال نعم أحفظها، فإذا جاء جائل فجعلها ثابت عن أنس أقول له كذب، بل هي عن أبان عن أنس، لأنك لما تشوف ثابت وتشوف أبان الحروف قريبة من بعضها، فالتصحيح ممكن يدخل في المسألة دي. فإذا واحد صحف أبان وخلها ثابت، قد ثابت بن أسلم البناني هذا من أوثق الناس الذين رووا عن أنس بن مالك، فيوم يحفظ صحيح أبان بالكامل، عشان لو واحد صحفها أو لعب فيها وخلى أبان ثابت يقول له كذب، بل هي عن أبان عن أنس. تشوف وصل حفظهم للسنة إنه كان يحفظ الموضوعات مش الأحاديث الصحيحة فقط، حتى يستطيع إذا ذكر هذا المد يقول لا يحفظ إلا في صحيفة أبان، لا يعرف إلا من طريق أبان، فيقلص به. ومر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يعني عرضت عليه بعض المرويات، فقال ليت الله يوثق لنا أبا زكريا. فقال له الرجل وما تفعل به؟ قال ويحك، إنه يعرف الخطأ، إنه يعرف الخطأ. فكثير من الرواة يحفظون الصواب لكن ما كلهم يعرف الخطأ. كان يحفظ بن معين يحفظ الخطأ والصواب مع بعض، فإذا أدخل واحد الاثنين في بعض يوم يميزها كإيه؟ كالصيرفي الجيد. فعلماؤنا دونوا كل شيء، يعني شوف حتى إذا دخل معمر وخرط البصرة ما يتركونها، يقولون إذا دخل البصرة فوقعت عنه أغاليط. لذلك ثبت مثلا لمن أحمد من طريق عبد الله قال حدثني يحيى بن معين قال لي عبد الرزاق اكتب عني حديثا واحدا من حفظي. أرجو أنك تستحضر أن عبد الرزاق ده شيخ يحيى بن معين، شيخ، بس يحيى بقى إيه؟ نار على العالم، يعني كان بالنقد ضغط الرجال ما كان يسامح أبدا ولا أبوه، يعني شوف لو أبوه ما يسامحه ولا يجامله. ومن أدل مثال على ذلك علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، علي هو علي بن عبد الله بن جعفر المديني، أبوه عبد الله بن جعفر، أبوه كان ضعيف الحديث فسألوا علي بن مديني مرة وهو في الدرس على رؤوس الأشهاد: ما تقول في أبي؟ أظن رأى لي حقوق الأبوة، رأى أبي ثقة ثبت ولا ساع، ها؟ فأصرخ ساعة ثم رفع رأسه وعيناه تدمعان وقال: الله يحب الحق، أبي ضعيف الحديث، لا تأخذوا عنه. ما يجاملون أحدا ولا يحابون أحدا أبدا. وقيل ليحيى بن معين: ألا تخشى أن يكون الذين تكلمت فيهم هم خصماؤك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمي يقول لما لم تذب الكذب عن سنتي. فما كانوا يحبون أحدا لا قريب ولا بعيد أبدا يعني. فلما يأتي مثلا واحد زي أحمد معين لا يحابي أحدا، فكان كثير من الرواة كانوا يخافونه ويخشونه، بل بعضهم كان يتجلق إليه ويتملقه. ولا أدل على ذلك من الحكاية المذكورة في ترجمة أحمد معين عن أحد العلماء نسيته. قال: جاءنا سيف من مصر، فكنت في جاءنا بغداد شيخ منه، فكنت أول من بكر عليه، فقلت: يا شيخ حدثني. فحدثني وهو متكئ، فطرق الباب: من؟ قال: أحمد بن محمد. قال: ادخل. والشيخ متكئ وهو يحدث: من؟ محمد بن مسلم بن وارة. ادخل. من؟ فلان. من؟ فلان. قال حتى طرق الباب: قال: من؟ قال: يحيى بن معين. قال: فرأيت الرجل يرتجف حتى سقط الكتاب من يده. جايله بقى ايه؟ جايله عفريته بقى، ها؟ الذي لا يترك شاردة للراوي الا ويكتبها. فهؤلاء العلماء ما يعني في جملته ما تركوا شيئا يخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في باب الضبط، لان باب الضبط واسع، فيه سوء حفظ، في اختلاط، في وهم، في خطأ لراوي عن راوي في بعض البلدان، لراوي عن راوي في بعض الشيوخ، وهكذا. فمجال الضبط واسع، لذلك ما نستطيع ان احنا نقول ان فلان له اوهام ان ذا كلام منضبط. لا، ليس منضبطا. ليه؟ إن له اوهام كلمة واسعة، ما اعرف قدر الوهم لهذا الراوي. علشان كده ما يجب ان يعتمد طالب العلم على المختصرات في الحكم على الحديث، إنما المطولات هي زاد الباحث. المطولات هي زاد الباحث، بيتلمس في المطولات يعرف إن ده دخل البلد الفلانية، فلان تكلم فيه، فلان ما تكلمش فيه. كل هذه الأشياء تسبح في إيه؟ في ذلك تعرض الترجيح بين الثقات إذا اختلفوا في الحديث الواحد أو في أكثر من حديث. هذا يعني باختصار، وسنطرق إن شاء الله الضبط مرة أخرى عندما نتكلم على مراتب الجرح والتعديل إن شاء الله تعالى. يقول السائل: إن ابن القيم رحمه الله انتصر القول بالحديث النزول على اليدين حديث مقلوب، وانتصار ابن القيم في أكثر من 15 حجة، فما تزاد معك ما رأيك؟ فما رأيك في سنة الإنسانية في هذه المسألة؟ ما أدري يعني هل أقول يعني أنها من الجرأة إذا قلت إن شيخ الإسلام ابن القيم أخطأ في هذا البحث. دعوة إن الحديث مخلوق دعوة لا دليل عليها البت، هذه مجرد دعوة. والعلماء يقولون الدعاوي يستدل لها لا بها. أنا ما أستدل لنفس الدعوة، إنما الدعوة تحتاج إلى دليل. فإذا أنا ادعيت وقلت إن الحديث مخلوق، ما لا يكون دليلي أنه مخلوق، لا، لابد أن تأتي بدليل على أنه مخلوق. إذا هذه الدعاوى كلها يستدل لها لا بها، فما هو الدليل الحديث مخلوق؟ ماذا؟ ما هو الدليل؟ ولذلك مل على القاري في نقاط المفاتيح تعقب شيخ الإسلام رحمه الله في هذا البحث وقال: وليس هناك دليل على الخلف، ولو فتح هذا الباب لم يبقى اعتماد على رواية راوي مع كونها صحيحة. كل ما واحد يجيب لك دليل كله لعله مخلوق، ولعل ولعل، فليس هناك دليل اطلاقا بانه مخلوق. لان شيخ الاسلام رحمه الله انما قال لعله مخلوق بدلاله حديث اخر، والحديث الاخر الذي احتج به فيه عبد الله بن سعيد المقدوري، ومعروف انه متروك. متروك عند جميع العلماء ضعيف جدا. فحديث راويه ضعيف جدا احمل عليه حديث اخر واقول لعله مخلوق الصواب لروايه عبد الله بن سعيد المقبوري؟ لا. فهو يعني كنت اجبت عن كل ادله ابن القيم رحمه الله في جزء اسمه نهي الصحبه عن النزول بالرسل. وناقشت شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله فمن شاء رجع الى هذا الجزء. اذا كان عند اي واحد من الاخوه اعتراض فانا اتقبله ان شاء الله. تكلمتم عن سنية تقييم اليدين على ركبتين بالسجود فهو جواب عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تبرك نظرك البعير، وهذا نهي عن الصفة التي تصل البعير عند البروك. معلوم عند من يرى البعير أن بروك يكون تقييم يديه أي مقدمة أعضائه على مؤخرة أعضائه، هذا النهي هو في أصل الحديث ومثلهم بذل تقييم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبركوا، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، ثم حدد لك الصفة التي تخالف بها البعير فقال وليضع يديه قبل ركبتيه. اذا رأت البعير ما لهزته الموضوع، فضل البعير ما لهزته الموضوع، ولا ايه؟ هل انا اقيس الانسان اللي رقبته منتصبة مع بدنه على بعير رقبت طول البني آدم وملوية كده قدام؟ ثم هي رقبت طلع عن صدره خلقة، فإذا أراد البعير أن يبرد شيء طبيعي أن رقبت تنزل اللي قدام. هل الرقبة داخلة في الموضوع؟ هل صدر البعير داخل في الموضوع؟ أبدا. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال وليضع يديه. يوم يهم من يتصور أن البعير يضع يديه في السدود في البروق؟ يا جماعة البعير يداه موضوعتان خلقة لأنه بيمشي عليها. أنا يدي فوق، يدي أنا كإنسان فوق، فإذا أردت أن أنزل نزلت بها على الأرض. هل البعير إذا أراد أن يبرك ينزل بيديه أم يداه موضوعتان يمشي عليهما؟ يمشي عليهما. ما هو أول شيء يصل من البعير إلى الأرض؟ ركبتان. كذلك لا يجوز أن يكون أول ما يصل إلى الأرض ركبتاك، لأن مكانك الشمس. ولذلك أنت لو قلت لأي إنسان أبرك ما ينزل على يديه أبدا، أعجمي من يفعل ذلك. روح البادية وكل أي غلام بيرعى الإبل بيرعى الغنم أبرك يا غلام، أبدا ما ينزل على إيده، مستحيل. وعندنا يعني نصان جليان صريحان على أن البروك لا يكون إلا على الركبة. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحديث أنس في الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوني عن شيء في مقام هذا إلا أجبتكم عنه، فواحد قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة، إلى آخر الحديث. فلما أكثر الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وضجوا بالبكاء قال فبرك عمر على ركبتيه وقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. برك عمر على ركبتيه. وحديث أبي هريرة عند مسلم أن لما نزل قوله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فجاء الصحابة فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع. قال أتريدون أن تقولوا كما قال اليهود سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فذلت بها أنفسهم فأنزل الله تبارك وتعالى التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآيات المباركات من أواخر البقرة. يبقى أنا عندي لو قلت لأي إنسان أبرك يا غلام ما ينزل عليه أبدا، ما ينزل على يدي إلا إذا كان أعجمه. فعندما نقول إن البعير إذا أراد أن يبرك بدأ بيديه، هذه عدم تصور لبروك البعير، هو يمشي على يديه فكيف يضعهما وهو واقف على يديه؟ إنما الصواب إن هو ينزل على ركبتيه، والمشابهة ما تكون إلا بالنزول. فعندما أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبركوا كما، فده تشبيه للبعير كله، فأنا لازم أراعي البعير إن بيدفع رقبته القدام، فنقول إن الرقبة والصدر ما لها دخل في الحديث، ما لها علاقة بالبروك، إنما البروك يكون على الركبتين. وبعض الناس أعلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأنه ورد في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم بروك البعير الشارد. وأعلم بهذا الحديث حديث أبي هريرة الصريح الذي قلته الآن وهو صحيح: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه حبل ركبتيه. أم ألك من زيادة وليضع يديه حبل ركبتيه لم ترد في الحديث الآخر. فنقول يا جماعة كما يقول علماء الحديث: إذا صح حديثان لا نهمل الزيادة في أحدهما على الآخر. فإذا كان الحديث الأول مطلق لا تبرك كما يبرك البعير مطلق، وجاء حديث آخر قيد لي كيفية بروك البعير، فحينئذ يكون المقيد أولى بالتقديم من المطلق، نحمل معنى المطلق على المقيد، وهذا معروف عند علماء الحديث. لو إحنا تحاكمنا إلى عرف الناس يقينا البعير ينزل على ركبتيه فأنت منهي عن بروك البعير. جاء ابن تيمية بن القيم رحمه الله وقال إن أما قولهم ركبة البعير كذا، لما رأى الدلالة صريحة والكلام واضح جدا، قال إن ركبة البعير ليست في يديه. وكلامه وقول القائل ركبة البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرف أهل اللغة، بل أطلقت إن يد البعير في يديه على التغليب. طيب، يبقى طالما احنا قلنا لا يعلم في لغة العرب، يبقى الفيصل بيننا جاء مثل القواميس المعاجم معاجم العرب، افتح اي معجم يعجبك تراه يقول في مادة ركبة وركبة كل ذي اربع في يديه وعرقباه في رجليه. يبقى اللي في الرجل ليس ركبة، اي واحد اي حيوان ماشي على اربعه اللي ورا عرقوب واللي قدام ركبه. ليش سميت ركبه؟ لانه اول ما بينزل ما بينزلش من ورا، بينزل من قدام، فبيركب عليها بيعتمد عليها فبيركب عليها. فكل ذي اربع يداه في رجلي ركبتاه في يدي وعرقوباه في رجليه، ده كلام علماء اللغه. يعضد ذلك الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ولمن أحمد من حديث الحديث طراق بن مالك لما خرج يتعقد النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، قال طراق: فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. كلام واضح صريح جدا إن الركبة تكون في اليد. فإحنا لو تحكمنا الأدلة العقلية قطعا نقد نقول لتقديم اليدين، لو تحكمنا للنقل قطعا سنقول ان هو ينفذ علوم الحديث كما يعني يرضاه المنصفون، ما يتكلف بقى. وزي ما طلعت على بعض الرسائل هنا في المملكة، ويعني واحد ينصر القول بالربتين والله يتكلف جدا، يعني يقدم شريك بن عبد الله النخعي على عبد العزيز محمد الدراوردي، ما اعلم احد من العلماء يقول. يعني حسبك على سبيل الجملة، ما أقول في التفصيل، على سبيل الجملة إن الدراوردي من رواة مسلم وشريك ما احتج به البخاري ومسلم، والكلام في الشريك أشهر بكثير جدا من الكلام في الدراوردي. فهي المسألة تحتاج إيه؟ تحتاج إنصاف. يعني الإنسان إذا درج على رأي على حاجة معينة ويوجد مشايخ بيفتي بها وهو يفعلها، فتبص مدفوع بنوع من العصبية لهذا الرأي، فلا ينصف المعترض. وإلا إحنا لو طبقنا قواعد حديثية بإنصاف وبإتقان لا نخلف إلا يعني أن نقدم اليدين. ومن أعجب ما رأيته أن كل طائفة تدعي أن النزول بالهيئة التي تنصرها أورع وأخشع ويعني أجمل. فشفت ابن الجوزي في التحقيق يقول: والنزول باليدين أرشد إلى الخشية وأقعد بالتواضع. طيب، ابن العربي وهو مالكي، كنت عارفين مالكية هم يتبنون القول بالنزول باليد، ابن العربي قال: وقال علماؤنا النزول باليدين أقعد بالتواضع وأرسل إلى الخشية. سبحانها، انت حتى لو يعني شو لاحظت اللي بينزلوا بالركب تحس كده هم نازلين جد، نازلين كده يعملوا صوت بخلاف اللي بينزل بإيده. وأنت إذا لاحظت البعير وهو يضرب جد ضخم، هو بينزل رزع كده على ركبته. فهو الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى كرمه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبه بأي حيوان في أي شيء، يعني افتراش كافتراش الكلب وحفاك حفاك الثعلب ونقر الديك وعبوك الجمل، كل هذه الأشياء المسلم منع عنها. ليه؟ لا يتشبه بشيء من الحيوان. الله سمعت أن هناك محدثين من الجن، فهل هذا صحيح؟ والله أنا ما أدري. وبعدين الجن ممكن يكون طبعا في محدثين من الجن يحدث الجن، لكن محدث جني يحدث إنسي أو إنسي يحدث جني؟ وبعدين إحنا يعني خلينا مع الإنس. لقد عرفت الاختلاط ما هو التغير. قلت أن التغير أول درجات الاختلاط، يعني لسه ما استحكمش، مجرد أنه ابتدى يحصل له خلل لكن ليس كثيرا، ليس ملحوظا. فإذا استحكم هذا التغير بقى دخلنا في إيه؟ في الاختلاط. هل يرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حال أن الراوي سمع قبل أو بعد الاختلاط، وخاصة في أمور العبادة؟ نعم، ما نقول نرد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، نحن قلنا لم يثبت، وإلا فحديث الرسول لا يرد إذا ثبت أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. لكن إذا روى هذا الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وكان اختلط، فإذا روى قبل الاختلاط إحنا نقبله، طبعا ما لم يكن هناك معارض أقوى منه، وإذا روى بعد الاختلاط فما نقبله إلا إذا توبع وثبت أنه لم يهم في هذا الحديث. والله هل يشترط الحديث المعلق إذا أسقط منه أكثر من راوي أن يكون على التوالي؟ أي نعم، أقولنا الحديث المعلق يسقط منه راوي أو اثنين أو ثلاثة أو كل السند بشرط التوالي. فأنت لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك علقت الحديث أن حذفت سنده كله، فالتوالي شرط. إن من الشروط الموجبة للعدالة ألا يكون مبتدعا، اطرح لنا ذلك على التفصيل. ما احنا ارجعنا الكلام على البدعة لما نجي نتكلم في بحث العدالة في مبحث العدالة في مبحث مراتب الجرح والتعديل. في بعض الأحيان عند المجالس وغيرها أذكر بعض الأحاديث مثل ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا وكذا، من غير إسناد، مع علم أنني واثق إن شاء الله أنه صحيح. الإسناد انقطع، الإسناد المؤثر في صحة الحديث انقطع في القرن الرابع الهجري في أواخره تقريبا. كل الذين رووا بالأسانيد بعد ذلك ما أتوا بإسناد جديد لم يكن عند الأقدمين، إنما وصل إلى واحد من الأقدمين بسنده، يعني يوصل لصحيح البخاري السند، يوصل لجزء الحسن بن عرفة السند، يوصل مثلا لجزء النبي شريح وجزء ليبة المشهور بسند، يوصل لمسلم بسند، لكن ما يأتي من نفسه كده بسند يطلع به كده دغري على أي الصحابة ولا يكون عند المتقدمين. لا، فصارت الأسانيد في الأزمنة المتأخرة لا سيما من القرن الخامس إلى عصرنا هذا مسألة شرفية محضة ما تؤثر على صحة الحديث. فأنت الآن لو افترضنا أنك أنت قلت السند، فأنت بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم يمكن 18 واحد على ما تقعد تقول حدثني فلان عن فلان، يتلاقي الجدع اللي قدامك يمشي ينام. ها؟ وبعدين أنت ما أنتش عارف بقى اللي فوق مشايخة مبتدعة ولا. أنا الآن لو افترضنا دي تقول حدثني أبو علي البقال عن الفاتحي مثلا، عن أبي عبد الرحمن النجار، ها، عن ما تعرف مين، عن مين، عن علي، عن زيد، عن عبيد. ما عاد هناك كتب الآن في هذا العصر تنظر في أحوال مثل هؤلاء الرواة. ولذلك أنت ممكن يكون بينك وبين البخاري كله كذبة، لكن أنت تعرف الآن اللي المهتم بالأسانيد عن هنا المبتدع معروف، هو الأسانيد الموجودة إلا مع المبتدعة اللي هم ممكن يقولوا بالكشف وهذه الأشياء، ها، الجماعة الفاداني والعالم دول دي كلها أسانيد وأثبات المسلسلات. أنا أتحدى أي واحد ممن أخذ سبت الفاداني أو غيره يعرف لي أسانيد منه إلى البخاري أو منه إلى أي واحد ممن يروي أسانيد، ما عنده خبر إلا أن يعني يفترض كذب، يقول هذا كان من أكابر أولياء الله وكان لا يأكل مش عارف السنة إلا مرة، وكان مش عارف لا يشرب إلا الماء فيه، وكان لا إيه. وإنت لو قلت له يعني فين الكتب التي ممكن تفيدني عليها من أهل العلم الأسباب، ترى فالمسألة شرفية محضة. الرواية الآن بالأسانيد شرفية محضة، ما تعطي علما، لكن بعض الأغمار اللي هو فاتهم علم الدراية والتحصيل يوم يركن بالأسانيد يقول لك وروينا عن فلان الفلاني، وإحنا عندنا واحد من هؤلاء المبتدعة من مصر، أرى هناك بلد من البلدان بالقرب من القاهرة، واغتر الشباب الأغمار صغار بما عندهم من الأسانيد
وصارت هشدون عليه وينجزون كل من ليس معه إسناد إنهم يسمحها.
قول إن العبرة بالأسانيد.
أيوة يا أخوي، الأسانيد المعتبرة، الأسانيد اللي هي من أيام القرن أواخر القرن الرابع الهجري، لكن تجد لي في القرن الخامس عشر إسناد. ما أدري من هم هؤلاء الرواة لحد خسرت. إن أنت الآن شيوخك كذابون وضاعون كلهم وأنت تعلم ذلك، وطلعت لسندك إلى البخاري، وصلت حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن إسماعيل البخاري قال وثقت حديثا في الصحيح، يبقى الحديث ده موضوع؟ لا مش موضوع طبعا. ليه؟ لأن أنت لو لم تولد أنت ولا مشايخك ما يؤثر للحديث مدون في البخاري، يعني مش موصوف الصحة على أن يكون كل رجال السند أثبات من لدن هذا المتأخر إلى البخاري. إنما متى يؤثر الكلام في الرواة؟ إذا كان السند يعني لا يصل المرء به إلى صاحب جزء حديثي، إنما يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، حينئذ يبقى لأيه الكلام في الرواة يكون معتبرا، بخلاف الكلام في الأسانيد التي تصل إلى كتاب من الكتب المشهورة أو إلى جزء من الأجزاء المعروفة. يذكر المركور عدة أسانيد إلى البخاري والحاكم الرحمن رحمه الرحمن، والحديث كما قال في التحفة. ماشي الحال، أنت الآن تستطيع أن تروي حديث الرحمن رحمه الرحمن والمسلسل الأولية ده، تستطيع أن تروي الآن لأن إسناده موجود. روح تأخذ عن الشيخ حماد الأنصار بسنده إلى مشايخه، كانت سهلة جدا. فقولي ان يعني هذا مش معناه ان انا ازهلك انك انت تروح تطلب اسناد عن رجل من اهل السنه، فانت لا تطلب اسناد، فان الاسناد من الدين يكفي شرفا ان لك اسناد موصول بالنبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع ان تكون حديثا فلان حتى تصل النبي صلى الله عليه وسلم باسناد. لكن يقول هذه الاسانيد لا سيما في هذه الاعصاب ما لها قيمه. يعني في واحد عندنا في الولايه من الاشياء الطريفه أرسل لواحد في القاهرة عنده أسانيد، قال له ابعت لي أسانيدك بالبريد المستعجل. شفت الموضوع ده؟ يبعثوه في البوست أو بالفاكس، ها؟ أسانيده لا قرأ عليه كتاب ولا حرف من هذه الكتب التي يقول أعطيني فيها أسانيد. لا ما هي نفس الفكرة؟ يعني النهارده انا عندي اسناد الى احد القراء المشهورين زي ابن كثير او عمرو بن العلاء او نافع او حفص او هؤلاء او عاصم او هؤلاء، نفس الفكره. يعني لو لم يوجد اسناد والانسان اخذ يعني عن شيخ ليس له اسناد لكنه متقن فاديت المهمه، لكن هو ما زال الاسناد الحقيقه في علم القراءات يعني اظهر منه في علم الحديث، مع ان علم الحديث اولى، لكن لأن القراءة يعني قلنا سنة متبعة وهم قلة، فلذلك الأسانيد عندهم ما زالت حية حتى الآن. كيف أصبح حسان بن حسين ضعيفا في الزهري برغم أنه ثقة في الباب؟ لأنه قابل الزهري في الموسم، موسم الحج، أنت عارف موسم الحج ده بيبقى إيه؟ هيصة كده، فهو يعني أخذ بعض الأحاديث من الزهري ولم يتقنها، فلذلك وقع الضعف من هنا، مش ان هو اساسا حفظه ضعيف فاما الحفظ ده فرطنا، لا ده هو اساسا جيد الذهن، لكن اخذه عن الزهري كان ضعيفا، اخذه عن الزهري كان ضعيفا. زي هشيم بن بشير هو في الزهري ضعيف، لان هشيم معروف هشيم بن بشير ثقة، لكن ايه اللي حصل؟ راح للزهري كتب صحيفة فيها 100 حديث، فقابله صعبة في الطريق، قال من أين أتيت؟ قال أتيت من عند الزهري، قال أرني الأوراق وكثري حعاصم. هو شعبة بيأخذ الأوراق من هنا، طارت الأوراق في ما عرفش يجيبها، لم منها إيه ورقة 2 3 4، ولم يكن أتقن حفظ الصحيفة، فصار بقى يخلص، صار يخلص، فقال العلماء هشيمة الزهري ضعيف. طيب هل لأن هشيمة أساسا ضعيف؟ لا، لأن أخذه عن الزهري حصل فيه الخلل في القصة التي أنا ذكرتها الآن. فقد إن بعض الناس يكون رايح مجلس الشيخ مهموم حزين أو مريض لكن يريد أن يسمع،
فهو مريض ما عنده النشاط والحيوية لم يكن صحيح، فسمع 10-15 حديث فخلق دخل دمكا دمكا دلت هو في المشايخ الآخرين كان متثبتا في الأخذ. فهذا لأن الأخذ ربما تصور إن هو في الأصل ضعيف، لكن إحنا قلنا ثقة ده وضعيف ده. في المثال الذي كتبته على السبورة ذكرت ثلاث حالات للسكان بالسين وهي الصحيح المتبع ومنك ثالث تم شاذا لمخالفة الثقة للثقات. إذا كان كاتب السؤال يقصد لما ضمنت معمر بن راشد وعقيل بن خالد، أخونا كاتب السؤال موجود، لو قصد إضافته لمعمر بن راشد وعقيل بن خالد عن الزهري هذا ما يسمى شاذا، لأن قلنا أنه كلاهما أثبات يبقى يحمل على التنوع، إن الزهري مرة يروي عن عروة مرة عن أبي سلمة. لكن لو قصد، وهذا ربما هو الذي يتبادر من السؤال، أن سفيان بن حسين يقول هو ثقة وخالف الثقات، فهل نقول منكر ولا شاذ؟ لا، الصواب نقول منكر، لأنه إن كان ثقة في غيره لكنه ضعيف الزهري، فيصير كما لو خالف ضعيف الثقة. لأننا عندما نقول سفيان بن حسين ثقة أنا أقول نعم ثقة في غير الزهري، ومثالنا الآن على الزهري، إذن هو في الزهري ضعيف فتساوي أن ضعيفا خالف الثقة، يبقى الصواب الحكم عليه بالنسبة. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فدرسنا هذا المساء يتعلق بالحديث الشاذ، وذلك في تحقيقنا لشروط قبول الحديث الصحيح. وقد انتهينا من الثلاثة الشروط الأول اللي احنا بنقول عليها الشروط المثبتة، وهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة. يبقى الشرطان الأخيران السلبيان اللذان نشترطهما في صحة الحديث، بمعنى نفيهما، وهو عدم الشذوذ عدم العلم. والحقيقة بحث الشاذ من أعرف الأبحاث في علم الحديث ومن أدقها، هي وبحث المعلم. وأكثر الخلل الذي رأيناه في هذه السنوات المتأخرة من بعض من ينتسبون إلى هذا العلم من الطلاب هو بسبب عدم إتقانهم لمعنى الحديث الشاذ. فالحديث الشاذ يحتاج إلى مهارة خاصة وإلى دربة طويلة. ما يكاد يفلح في إخراج الحديث الشاذ، لا سيما والتفريق بينه وبين زيادة الثقة، إلا أفراد، وغالب الذين يتكلمون في هذا الباب مدعون، يعني ينطبق عليهم قول الشاعر إذا رأى صنيعهم وتحقيقهم أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. ولذلك احنا بنحاول احنا نتمهل في هذا البحث، وان كنا لا نستطيع ان ناتي على اطرافه ولو في عشرات المحاضرات، فحسبنا ان نعرفه ونذكر اختلاف العلماء فيه وأولى هذه التعريفات كلها، ثم نطبق بمثال أو مثالين أو ثلاثة تمهيدا يعني البحث في هذا النوع في يعني محاضرات مستقلة فيما بعد. ولا يفوتني أن أقول أن أهم شيء يتعلق ببحث الشاذ والمعلم هو كثرة الأمثلة، يعني مثال أو مثالين أو ثلاثة ربما لا تستطيع أن تتصور قاعدة من خلاله، إنما تتصور قاعدة من خلال عشرات الأمثلة حتى يصير عندك قناعة إن الشاذ له علامات كذا أو المنكر له علامات كذا. ويعينك على ذلك إذا أردت أن تخوض في هذا النوع من علم الحديث أن تنظر إلى كتب التخريجات ككتاب نصب الغاية وكتاب التلخيص الحبيب وكتاب إرواء الغليل، وكذلك تنظر في السلسلة الضعيفة على وجه الخصوص كيف تبحث في هذه الكتب. تأتي مثلا على كل وليكن مثلا السلسلة الضعيفة لأنها أيسر هذه الكتب تناولا، وإرواء الغليل أيسر الكتب تناولا، أيسر من نصب الراية وأيسر من التلخيص الحبيب، لأن طريقة الشيخ مرتبة بخلاف طريقة الأقدمين يخلطون الطرق على بعضها. فأنت تحتاج أنك أنت إذا أردت أن تستفيد من كتب المتقدمين الذي زي لعي وابن حجر أنك أنت تأتي فتكتب الطرق في كراس وتحط الطرق تحت بعضها، يعني محتاج نوع من الجهد حتى تستفيد. تعال على كتاب زي السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني وخذ كل الأحاديث التي قال فيها شاذ، وكذلك السلسلة الصحيحة وكل الأحاديث التي قال فيها شاذ، سواء كان طريق أو كان أكثر من طريق. وكذلك في إرواء الغليل خذ الأحاديث التي قال فيها شاذ، ابدأ اقرأ هذه الأحاديث بنوع من التنعم، ستجد قطعا بالتأمل شيئا مشتركا بين يجمع بين كل هذه الأحاديث. ما هو الشيء المشترك؟ شيء أنت تطلع بيه زي مثلا منكر، خذ كل الأحاديث التي قال فيها الشيخ ناصر حفظه الله منكر، لابد تطلع بشيء مشترك في كل هذه الأحاديث كان الشيخ بيفصح عنه أو أنت تدركه بشيء من التأمل. ليه ما وضعناش ضعيف مثل منكر؟ هي المسألة مثل تعدد ألفاظ تحط بيه مثل دي، ولا كل لفظ له معنى؟ وكل لفظ له معنى معروف. فالمنكر غير الضعيف، الباطل غير الموضوع، الشاذ غير المنكر، وهكذا. فإذا ما جمعت النظير على النظير، منكر 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 كل المنكر، ثم جعلت تقرأ، سيصير عندك مع تكرار هذا البحث ملكة وقناعة إن حد المنكر يكون فيه كذا وكذا. وتشوف منكر في كلام العلماء المتقدمين برضو، هل الذي أنت فرضت به من كتب الشيخ هل هي نفس الذي خرجت به من كتب التخريج التي سبقته؟ مع كثرة الممارسة ليصير عندك ملكة. الإنسان لو عنده استعداد على طول الملكة بتستوي، لو لم يكن عنده استعداد يجد نفسه صد وصد. فتكون الملكة هذه كما يقول الإمام البخاري بمداومة النظر. فلذلك اللي يقتصر على دراسة بحث الشاذ من كتب الحديث لا يمكن يصل إلى الشاذ حتى لو شفها نصيب. يعني أيصل إلى الشاذ في مثال أو مثالين مضروبين في كتب المصطلح؟ يعني أنت عارف المتأخر في المصطلح يقرأ المتقدم، يعني ما تكثر أمثلة جديدة. المثل اللي ضربه ابن الصلاح هو اللي ضربه الزركشي، هو اللي ضربه ابن حجر، هو اللي ضربه ابن كثير، هو نفس المثال. فأنا هل أستطيع أن أصل إلى قناعة في بحث الشاذ بمثال أو مثالين؟ لا سيما إذا كان بحث عويص جدا كما سترون. لا، بل لابد من كثرة الأمثلة حتى تصير قناعة عندك إن الشاذ الفرق بينه وبين زاد الثقة كذا وكذا. ولذلك أنا أحتاج من الإخوة الحاضرين هم يركزوا أذهانهم في بحث الشاذ وفي بحث المعل الذي إن انتهينا إن شاء الله من بحث الشاذ ندخل في المعل غدا إن شاء الله. الحديث الشاذ الأول تفسره لغة من شذ أي انفرد عن الجمهور، يقال فلان شذ أي انفرد عن الجمهور. إذا أنت من هذا التعريف اللغوي يمكن أن تستشف التعريف الاصطلاحي ابتداء. معنى واحد شذ بالحديث أي انفرد وحده في ناحية وانفرد الجمهور في ناحية. يعني لو افترضنا أن رواة الحديث 10 يبقى 1 روى الحديث على جهة و9 روى الحديث على جهة، هو ده الحديث الشاذ. تعريفه من ناحية الاصطلاح له 3 تعريفات، ونبدأ بالأعم أو نبدأ بالأوسع فالأضيق فالأضيق، عشان أنت وأنت بتسمع تبقى عارف إن إحنا بنبتدي من الواسع لأخطر لأخطر، كأنه هرم رأسه إلى أسفل أو مثلث رأسه إلى أسفل. أوسع هذه التعريفات هو تعريف البرغيجي أبو بكر، قال الشاذ ما تفرد به الراوي سواء كان ثقة أو غير ثقة. هذا هو الذي نقلوه عنه في كتب المصطلح، وإن كان هو له كلام مخالف في كتاب الإرشاد إلى معرفة علماء البلاد له، ولعلنا نبسط يعني هذا الكلام فيما بعد حتى لا ندخل في يعني تفريعات كثيرة ونحن ما زلنا في أول البحث. ما تفرد به الراوي سواء كان هذا الراوي ثقة أو غير ثقة. فإن كان غير ثقة أنا هذا الكلام الذي نقلوه عنه في كتب المصطلح، فإن كان غير ثقة فحديثه مردود، وإن كان ثقة فسبيل حديثه التوقف، يعني نتوقف في قبول حديثه. والظاهر من عباراته في الإرشاد إنه ما يتوقف، إنه هو يقبل، لكن هكذا نقلوا عنه. هذا أوسع المذاهب. يبقى إحنا نلاحظ إن البرديجي قال الشاذ هو من فرد، هو من فرد، فكأنه يساوي بين الحديث الفرد وبين الشاذ، كأنه يساوي بين الحديث الفرد وبين الحديث الشاذ. التعريف الثاني هو تعريف الحاكم النيسابوري أبو عبد الله صاحب المستدرك في كتاب علوم الحديث، قال الشاذ من الأحاديث من فرد به الثقة. حاسين إن تعريف الحاكم أضيق من تعريف البرديجي؟ أضيق، لأن البرديجي قال لك من فرد به الراوي سواء كان ثقة أو غير ثقة، يبقى دي واسعة شوية. طالما دخلت غير الثقة يبقى المسألة فيها اتساع. فجاء الحاكم كأنه أخذ نصف تعريف البرديجي وقال من فرد به الثقة، يبقى من فرد به الضعيف مش داخل في تعريف الحاكم، يبقى له تعريف آخر عند الحاكم. يبقى الحاكم يقول إن الشاذ من فرد به الثقة ولم يتابع عليه، يعني إن فرد به ما له متابع. يبقى المسألة شوية ضاقة. ننزل تحت آخر التعريف وهو أولاها والذي عليه علماء الحديث، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله الشاذ ما خالف فيه الثقة الأوثق. يبقى المسألة ضاقة شوية. ليه؟ لأن الشافعي اشترط وضع أمام الثقة أوثق منه في المخالفة بخلاف الحاكم، قال من فرض به الثقة وخلاص ما ذكر مخالفة. الشافعي قال إذا انفرد الثقة بالحديث وخالف الأوثق، إذا خالف الثقة الأوثق يبقى هو ذا الحديث الشاذ. وقوله الذي رواه عنه يونس بن عبد الأعلى قال ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لم يرويه غيره، ولكن الشاذ أن يخالف الراوي غيره. إذا الشافعي اشترط حتى نثبت الشاذ اشترط إيه؟ المخالفة.
هي إلى المخالفة التي لا يكاد يتفصل إليها كثير من المجددينات الذين يتكلمون على الشاذ. فما أن يجد راوي في مكان وخمسة في مكان يحاسب على حديث الراوي بالشذوذ، راوي أمام اثنين يحاسب على حديث الراوي بالشذوذ. لا، التعريف المختار هو تعريف الإمام الشافعي الذي عليه جماهير علماء الحديث، أن يخالف الثقة الأوثق أو الثقات. احنا قلنا تعريف البرديجي والحاكم من باب ذكر هذه التعريف لما جاءت مناسبة، لا نريد أن نتكلم كثيرا عن هذين التعريفين وأنهما غير دقيقين. ليه؟ لأن الحديث البحث لأنه بحث الشاذ لأنه دقيق ويعني فيه صعوبة على التأمل، فإحنا ما نريد أن احنا نثبت الأذهان الآن بمناقشة التعريفات، سنناقشها بعد ذلك إن شاء الله. لكن الآن احفظ بقى تعريف الشاذ المختار الذي عليه علماء الحديث، هو كلام الإمام الشافعي رحمه الله، أن يخالف الثقة الأوثق. كده باختصار، أن يخالف الثقة الأوثق، سواء كان هذا الأوثق رجل أو كان أكثر من رجل. يبقى إذا حتى نثبت أن هذا الحديث شاذ لابد من المخالفة. طيب السؤال، لابد من المخالفة القادحة ولا مجرد المخالفة؟ لا، لابد من المخالفة القادحة، لكن مجرد المخالفة ليست علم. احنا نمر الآن عدة أمثلة نقرب بها هذه القاعدة تماما إن شاء الله. يبقى نعرف بقى ان الشاذ لابد فيه من اشتراط المخالفة القادحة التي لا يمكن أن نجمع بين رواية هذا ورواية هذا أو هؤلاء بوجه من وجوه جمع المعروف. يبقى احنا نستفيد حتين الآن حتى نثبت الشذوذ، ابتداء أن يكون في مخالفة وأن تكون هذه المخالفة قادحة لا سبيل للجمع بين رواية هذا وذاك، ما عندنا سبيل للجمع، لا بد من الترجيح. إذن طالما استحال الجمع أو تعذر أو على الأقل كان غير راجح، إذا في هذه الحالة إحنا بنلجأ للترجيح على طول. حنضرب مثال مشهور وهو تحريك الإصبع في التشهد. بعض الناس خرج ببعض رسائل وقالوا أن تحريك الإصبع في التشهد شاذ. تعالوا نتصور المسألة، 10 من الرواة رووا هذا الحديث أو أكثر عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حج رضي الله عنه، ثم ساق وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 10 لما جم إلى حكاية الإشارة إلى تحريك الإصبع أو الإشارة أو حركة الإصبع الصلاة، قالوا وأشار بأصبعه، أشار بأصبعه. إحنا عندنا 10، عاصم ابن كلي عن أبيه كلي عن وائل بن حج، رووا كلهم هذا الحديث فقالوا كان يشير لأصبعه، يشير. فجاء زائد بن قدامة فروى هذا الحديث عن عاصم ابن كلي عن أبيه عن وائل بن حج فقال يحركها. يبقى هم 10 رأوا هذا الحديث أو أكثر عن عاصم قالوا يشير، جاز إذا وحده فقال إيه؟ قال يحركها. على طول أول ما شاف 10 أبل واحد أم على طول حاكم على رأسه واحد بالشذوذ. وهذا دل على أن ما في ممارسة لهذا العلم. قبل أن نثبت الشذوذ لابد أن نثبت إيه؟ المخالفة القادحة.
إذا استطعت أنك ترفع المخالفة وتثبت أن ما في مخالفة بين رواية هذا وهؤلاء
يبقى خلاص راح الشذوذ رأسا،
يبقى راح الشذوذ رأسا إذا استطعت أن تجمع بوجه من وجوه الجمع، وقد أوصلها الحافظ زين الدين العراقي إلى 100 وجه وواحد. يعني افترض أن نصين ظاهرهما التعارض زي الحديث ده، يوم قبل ما ترجح واحد على واحد تجمع، لان معنى انك ترجح يبقى ستترك واحدا منهما، هترجح واحد على واحد يعني تاخذ واحد يسيب واحد. والاصل في الدليلين الاعمال لا الاهمال، الاصل انك تعمل بالدليلين معا ما استطعت، لا ان تهمل احدهما وتاخذ الاخر، هذا هو الاصل. فاذا ما نفعش الوجه الاول انزل للثاني، ما نفعش الثاني انزل للثالث، ما نفعش الثالث انزل للرابع، لحد 100 وجه. فين بقى الحديثان، اين الحديثان اللذان يتناثران في 100 وجه لا يجتمعان؟ ما تكاد تجد الا احاديث يعني الترجيح بينها مستحيل، الجمع بينها مستحيل. يبقى اذا وصلت الى هذه الحاله حينئذ لا جناح عليك ان ترجح واحد عن الاخر. فإذا رجحت كان أحد الدليلين راجحا وكان الآخر مرجوحا، وكان الآخر مرجوحا. في هذه الحالة أنت تأخذ الراجح وتطرح المرجوح. فالذي عليه العلماء أنه إذا اختلف دليلان تنافر دليلان في الظاهر أنك بتحاول تجمع بينهم. فاكرين لما تكلمنا أمس على رواية الزهري عن عروة عن عائشة، قلنا ان رواه عن الزهري مالك وابن عيينة وابن جريج، وجاء معمر بن راشد وعقيل بن خالد فروى هذا الحديث برضو عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة. قلنا طالما ان الرواه عن الزهري ثقات والزهري واسع الرواية، نجمع بين رواية هؤلاء وهؤلاء بان نقول ان الزهري مرة يرويه عن عروة ومرة يرويه عن ايه، عن ابي سلمة. هو ده الجمع، هذا هو الجمع. لكن إذا رجحنا يبقى لازم حنطرح رواية واحد من هؤلاء، نقول لا هذه مرجوحة ملهاش قيمة، نمسك بقى الراجحة ونتشبث بها. والأصل في الدليلين كما قلنا الإعمال لا الإهمال، الأصل أنك تعمل الدليلين معا لا أن تهمل واحدا منهما. إذن لابد من المخالفة القادحة التي يتعذر فيها الجمع، لابد من إثبات، حتى أقول إن هذا شاذ، لابد أن أثبت المخالفة القادحة التي يتعذر فيها الجمع. خلوا بالكم يا جماعة من هذا القيد، لأن هذا القيد هو روح الحديث الشاذ. الذي يغفل هذا القيد يبقى هيحكم على عشرات الأحاديث التي صححها العلماء بالشذوذ حتى في الصحيحين. ليه؟ لأن تجد واحد يروي الحديث على صفة وعشر رواه على صفة وكلا الطريقين في الصحيح. فإذا كانت المسألة واحد وبال عشرة ترمي حديث الواحد تأخذ العشرة، لا ده انت هتسقط عشرات الأحاديث الصحيحين. يبقى لابد حتى تحكم على شيء الشاذ انك تستحضر على طول ان في مخالفة قادحة، مش مجرد مخالفة، ان مجرد المخالفة ما هي لا تعل الحديث بالشذوذ، إنما الذي يعل الحديث بالشذوذ المخالفة القادحة، وذلك يكون بعدم إمكان الجمع. مش قادرين نجمع بين الروايتين خلاص، يبقى لابد إن احنا إيه نطرح واحدة وناخذ واحدة. نأتي بقى على حديث زائدة بن قدامة اللي هو حكموا عليه الشذوذ. 12 راوي رووا هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبع الصلاة، فجاء زائدة، طبعا زائدة في مقابل مين؟ في مقابل 12، فروى هذا الحديث عن عاصم بن كليب. يبقى شيخ زائدة وشيخ 12 واحد، لا السند كله واحد، روى عن عاصم بن كليب هذا الحديث عن أبيه عن وائل بن حج، فساقه كما ساقه الجماعة 12 واحد، لكن في هذا الحرف بدل ما قال هم قالوا يشير هو قال ايه يحركه.
فقالوا إن إذا واحد خالف 12 من أهل طبقته عن نفس الشيخ بتاعهم اللي هو الشيخ المشترك اللي هو عاصم بن كلي فهذا يعتبر إيه؟ يعتبر داخل في الشذوذ. طيب إحنا الآن هنحدث هل المخالفة التي هي ظاهرة بينها وبين رواية الأكثرين ولا لا؟ إذا استطعنا أن نجمع بوجه من وجوه الجمع المعروفة التي يحتملها اللفظ يبقى خلاص براء، يبقى الحديث غير شاذ. إذا والله لم نستطع أن نجمع يبقى لابد من الترجيح، لابد من الترجيح. نضرب مثال على وجه لا يمكن الترجيح فيه، لا يمكن الجمع فيه. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام ندبنا إلى صيام يوم الاثنين والخميس، أو نخلينا في يوم الاثنين، وقال ذات يوم ولدت فيه. يبقى عندنا دليل استحباب على صيام الاثنين اهو. طيب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، عن صيام يوم العيد. افرض ان العيد جه يوم اثنين، افرض ان العيد جه يوم اثنين، هل تستطيع ان تجمع بين الاستحباب والنهي ولا لابد من ترجيح واحد؟ لابد من ترجيح واحد، مفيش في سبيل للجمع. هتقول ايه؟ يستحب صيام نص الاثنين وافطار نص جمعا بين الاحاديث؟ لا، ما هو يفطر يا تصوم، مفيش اكثر من كده. فاذا كان الجمع مستحيل، اذا كان الجمع مستحيل في هذا الموضع، يبقى احنا لابد ان احنا لازم نترجيح على طول. فلذلك نقول يحرم صيام يوم العيد وان وافق يوم اثنين. يبقى احنا بهذا المثال وضحنا كيف لا نستطيع الجمع، لابد من الترجيح، اذ ان سبيل الجمع مستحيل في هذا الحديث، في هذين الحديثين. طيب تعالوا نشوف هل الإشارة تنافي التحريك. ابتداء نحن نعلم أن الناس يستخدمون الإشارة في الإفهام، الإشارة تقوم مقام الكلام. فأنت ترى لو أنت بتعامل واحد أخرس هو يشير لك، وهذه الإشارة تقوم مقام الكلام، هذه الإشارة تقوم مقام الكلام. بل لعل الإشارة إذا جردت عن التحريك يروح الفائدة منها، تروح. فلذلك فالإشارة تلازم التحريك غالبا. فمثلا صار في واحد بعيد وانت عايز تناديه، وتناديه إشارة، ماذا تفعل؟ تعمله كده، ها؟ مش دي في حركة؟ حركة. لو انت رفعت له ايدك كده ممكن يفكر ان تسلم عليه، ما هو ما يفهم من رفع اليد اكثر من ذلك. يبقى راحت الفائده من الاشاره بدون التحريك. لو قلت له اخرج تعمله كده، اخرج تعمله كده، قوم تعمله كده، عايز اشرب تعمله كده، واخد بالك، اسكت تعمله كده، مثلا هي اشاره، لكن انت تحرك مع الاشاره. فاذا علمنا ان التحريك لا ينافي الإشارة بل يجامعها غالبا انحل الإشكال. يبقى زائد بن قدامة زاد عليهم صفة التحريك، صفة الإشارة، زاد عليهم صفة في الإشارة بالأصبع. هم قالوا يشير وهو قال يحرك، والإشارة لا تنافي التحريك، الإشارة لا تنافي التحريك. يبقى استطعنا بسهولة، وأنتم ترون أن هذا الجمع نافي أي تكلف، نافي تكلف أبدا، لا هو اللفظ يقتضيه. فإذا علمنا أن الإشارة تجامع التحريك أي تجتمع معه في المقام الواحد، فنحمل رواية زائدة على معنى رواية هؤلاء أو رواية هؤلاء على معنى رواية زائدة، فنقول أن زائدة زاد عليهم هذه الصفة، فحينئذ تكون زيادة ثقة ولا تكون شاذة. هذا من حيث الجمع في المتن. لكن العلماء يشترطون في الراوي المخالف الذي كزائدة، في الراوي المخالف أن يكون ثقة ثبتا. لكن افترض أن الراوي المخالف فيه كلام حفظه، فيه كلام لا، يبقى نرجح الآخرين على طول، لاحتمال أن تكون هذه اللفظة زائدة من سوء حفظه. لكن إذا كان المتفرد عنهم ثقة ثبتا لا نعلم عليه مغمزا ولا وهما، حينئذ لا بد من قبول زيادته، وإلا فمن الذي تقبل زيادته إذا ردت زيادة زائدة ابن قدامة؟ وابن حبان يقول في زائدة ابن قدامة: من الأثبات المتقنين كان يعيد السماع 3 مرات. يسمع الحديث للشيخ يوم يرجع يعيد يسمعه منه 3 مرات كنوع من الاستثبات. وأطبق الجميع على توثيقه وما نعلم فيه مغمزا. فإذا زاد مثل هذا الثقة السبت المتقن زيادة نهجرها ونردها ونرميها، إذن ما بقي ثقة تقبل له زيادة. لو ردوا زيادة زائدة ابن قدامة في هذا الموضع ما تبقى زيادة يمكن أن تؤخذ من ثقة، لأن الذي سيقبلون زيادته ليس أوثق من زائدة ابن قدامة. وهذا سوء ظن بالثقة ورد رواياته بدون موجب لردها، وهذا ليس عليه علماء الحديث. فعندنا الذي زاد ثقة ثبت متقن، وزيادته أمكن حملها بالجمع بينها وبين رواية الآخرين، يبقى إيه ماذا بقي؟ الرجل ثقة ثبت ورواياته أمكننا أن نجمع بينها وبين رواية الآخرين بوجه من وجوه الجمع، وما في تكلف في هذا الجمع، يبقى لا بد أن نصير إلى روايته. ولذلك ابن خزيمة لما روى حديث زائد ابن قدامة الوفي يحركها أم قال إيه؟ قال: انفرد به زائدة. فشب العجلة وعدم الإتقان والدقة، يذكرون نقد ابن خزيمة وهم يتكلمون على الشذوذ. ابن خزيمة بيقول انفرد، ما قال شذ. الانفراد المطلق ليس بعلة معروف، التفرد المطلق ليس بعلة، وإلا كنا حنرد عشرات الأحاديث التي تفرد بها ثقات لا نعلم لهم متابعين. في صحيح مسلم روى أو قال أن الزهري تفرد ب70 سنة لم يشركه فيها أحد. ردوا بقى، ردوا أحاديث الزهري، يعني الزهري يتفرد ب70 سنة ليه؟ كان الباقي نيام ولا أموات؟ عشان هو يتفرد من دون هؤلاء ب70 سنة. يبقى انت اذا رددت بالتفرد المطلق رد بقى كل الاحرف التي انفرد بها الزهري، وسترد شطرا كبيرا من احاديث الصحيحين بهذه الطريقه، كحديث مالك عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعلى راسه المغفر. لم يصح عن الزهري الا عن طريق مالك فقط لا غير. قل بقى مالك تفرد ورد حديث مالك، ما هناك قائل من العلماء المحققين ان مطلق التفرد عله، بل المساله فيها تفصيل. فيقولون اذا كان المتفرد ثقه ثبتا ضابطا اذا تفرده يقبل، اذا كان المتفرد منكر الحديث او كان عتي الحفظ فتفرده يرد. ولا أدل على ذلك من حديث إنما الأعمال بالنيات الذي تفرد به عمر، وتفرد به عن عمر علقمة، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري. لا سيما يأخذك العجب إذا علمت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا الحديث على المنبر. على المنبر إذن المسجد مليان، المسجد مليان، يعني صحيح البخاري في أول رواية للبخاري في الصحيح هذا الحديث قال علقمة: سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر. إذا هذا فيه إيه؟ ناس كثيرون. طيب أليس هذا أدعى لانتشاره إن الكل يسمعه من عمر؟ طب كيف تفرد به علقمة؟ كان الجميع نياما فلم يسمعوه، أم لم يكن في المسجد غير علقمة؟ إذا حبيت أنك ترد بالتفرد لأنك حترد بشيئا كثيرا، وليس هذا هو سبيل العلماء، إنما سبيل العلماء في التفرد لا يعلون بإطلاقه، لا يقولون إن مطلق التفرد علة، فأول ما يتفرد من نقول علة لا، إنما قول في تفصيل. إذا كان الراوي ثقة ثبتا إذا تفرد يقبل، إذا كان الراوي ضعيفا أو في مغمز على الحفظ بأين يرد إليه التفرد بتاعه. وما أجمل قول الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله في ترجمة علي بن المديني في ميزان الاعتدال، وهو يرد على أبي جعفر العقيلي صاحب كتاب الضعفاء الكبير. فالعقيلي وضع علي بن المديني في الضعفاء، وطبعا علي بن المديني مثله ما يوضع في الضعفاء، هذا من آثار الشيخ البخاري، وهو ثقة متقن. البخاري يقول: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. والكلمة دي من البخاري عظيمة، لأن البخاري قابل أحمد وابن معين وإسحاق بن راهوي وإسحاق بن منصور وقتيبة بن سعيد وعمرو بن علي وحمد بن المثنى، قابل جماعة كثر، وقابل مسدد وقابل سليمان بن حرب والفضل بن دكين، قابل أمم. فلما يقول أنا ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني، يوم يوضح لك جلالة هذا الإمام العظيم الكبير. طيب العقيل أورده الضعفاء ليه؟ عشان تفرد برواية أو روايتين، فقال لا يتابع عليه، لا يتابع عن تفرد، ما في هناك أحد تابعه على نفس الرواية. فرد عليه الذهبي ردا شديدا، قال: أفما لك عقل يا عقيلي؟ أتدري في من تتكلم؟ كانت عليه المدينة. ثم قال: بل، وهذا هو الشاهد، بل إن الثقة المسلم إذا تفرد بحديث دل على حفظه ومزيد اعتنائه بعلم الأثر إذ حفظ ما لم يحفظه أقرانه. طالما ثقة ثبت صح السنة وحفظ شيئا لم يحفظه أقرانه، ده يدل على مزيد اهتمامه بعلم الأثر. يبقى الثقة الثبت إذا حفظ شيئا لم يحفظه كثير من الثقات الأثبات ما نقول إن هو علة. فشوف كلام ابن خزيمة في طريق وفهم الفاهمين له في طريق آخر. ابن خزيمة يوم هو الجماعة يقول لك إيه: ومما يدل على أن زائدة شذ أن ابن خزيمة قال انفرد زائدة. وهو الانفراد شذوذ؟ لا. ولذلك كان كلام البرديجي والحاكم فيه خدج، إنهم جعلوا مطلق تفرد الثقة علة شذوذ، وليس هذا هو المختار عند علماء الحديث، بل اختاروا كلام الشافعي أن يخالف الثقة الأوثق سواء كان رجلا أو رجالا. وإحنا قلنا يخالف اشتراط أن تكون المخالفة قادحة، بأنه يتعذر الجمع بين رواية هذا المتفرد وبين رواية الآخرين. يبقى احنا عشان نحقق إثبات عدم الشذوذ فبنعمل ايه؟ نتكلم من جانبين. الجانب الأول ثقة الذي انفرد، أثبتنا أن ثقة ثابتة صح السنة خلاص. ثانيا أن نجمع بين روايته ورواية الآخرين، وهذا ما تم لنا بجلاء في رواية زائدة بن قدامة مع رواية الاثنى عشر الآخرين. يبقى هو ما خالفها، البحث ده واضح يعني اذا كان طبعا هو لا يصبح اول مره فبتكرار السماع لهذا البحث مره بعد مره فيظهر تظهر المساله بجلاء. نضرب مثال اخر. روى الامام البخاري واحمد وغيرهما من طرق عن حماد بن زيد عن ثابت بن اسلم البناني عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اشتكوا اليه قله الماء في غزوه من الغزوات فدعا بقدح رحراح. خلي بالكم من كلمه رحراح دي لان هو الشغل عليه البحث فيها. فاتوا له بقدح رحراح من المرحرح يعني الولي الواسع فوضع يده على فم القدح واماله وقال توضأوا بسم الله قال انا فرأيت الماء يفور بين اصابعي عليه الصلاه والسلام. عندنا هذا المثال البخاري واحمد وجماعه من المخرجين رووا هذا الحديث عن حماد بن زيد عن ثابت بن اسلم البناني عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بقدح ايه رحراح. مين ده اللي رواه عن حماد بن زيد على كلمه رحراح؟ مسدد بن مسرهد وسليمان بن حرب وابو الربيع الزهراني وسليمان بن داود وعفان بن مسلم ومحمد بن عبيد بن حساب الغبري. كل هؤلاء الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وفي طبعا واحد سادس كمان رووا هذا الحديث جميعا عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك فقالوا بقدح رحراح. فجاء أحمد بن عبدة الضبي عند ابن خزيمة فروى هذا الحديث عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك فقال بقدح زجاج. يبقى في اختلاف بينهما، هم قالوا رحراح وهو قال زجاج. فانت تامل هو نفس الطبقه هو والشيخ واحد والحديث واحد. فاذا كان مخرج الحديث واحدا يبقى المتصور ان روايته تكون واحده. فالجماعه هؤلاء مسدد سليمان ومن معهم رووه عن حماد باسناده الى انس قالوا رحراح، واحمد بن عبده وحده الضبي روى هذا الحديث عن حماد عن ثابت عن انس فقال بإناء زجاج.